آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة مباحث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. احنا نعرف أن الجزيرة العربية كانت تفتقر في معلوماتها الدينية إلى اليهود، لأنه آنذاك ما كان أكو واحد يعني عنده كتاب إلا اليهود والنصارى. هذول أكو من عندهم كمية موجودة بالجزيرة العربية، وكانوا العرب إذا رادوا يسألون عن مسألة إلها علاقة بالسماء، إلها علاقة بالبعث، إلها علاقة بالنشور، إلها علاقة بالقضايا الدينية، ما قعدهم مصدر يرجعون إلى إلا إلى أحبار اليهود أو إلا إلى بعض رجال المسيحيين اللي منبثين كانوا بالجزيرة العربية، لأن هم ما عندهم من يتكلم بأمثال هذه الأمور. لذا لما نزل القرآن الكريم، القرآن الكريم أراد أن يحتج عليهم من الباب اللي يلزمهم به. هم ملتزمين بأن الأمور الدينية يعرفوها هذول أحبار اليهود، فالقرآن الكريم جاءهم عن هالطريق، يعني عن الطريق الذي يؤمنون به. قالهم أنتوا اسألوا عن القرآن هؤلاء الأحبار الذين تؤمنون بهم، اسألوهم لأن هؤلاء يعلمون القرآن، يعني يعرفون المضمون باعتبارهم أهل كتاب سماوي وعندهم التوراة، ويعرفون صحة ما جاء من الأحكام بالقرآن الكريم. طيب من هم ذول المقصودين بالآية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ينصون عليهم المفسرين، نبه لي من هم؟ يقولون هم وهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام ومقاتل وكعب الأحبار وعبد الله ابن سوريا، يعني هؤلاء علماء اليهود. طيب هذول كلهم هل أربعة خمسة علي من محسوبين ذول اللي ذكرت لك أسماءهم؟ هذول طبعا محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، نبه لي، يعني كتب تفاسير المذاهب الأربعة تأخذ منهم، وتأريخ المذاهب الأربعة يأخذ منهم برواياتهم، وكتب التفسير يأخذ منهم. لكن اتسمعت يوم من الأيام أكو عندنا كاتب مثلا من كتاب الشيعة إجا فنبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي، لأن تأخذون من كعب الأحبار، تأخذون من وهب ابن منبه، وتأخذون من مقاتل، وتأخذون من تميم الداري، وتأخذون من ابن سوريا. سمعت عندنا كاتب نبذ المذاهب الإسلامية وقالهم أنتوا فكركم فكر يهودي؟ أبدا لا. ليه؟ إحنا عندنا أدب الإسلام، عندنا أدب القرآن، أدب القرآن ما يسمح لنا أن نرمي طائفة مسلمة اعتمدت على تأريخ أو على فكر يهودي، لأن نعتبر هذا اللي يعتمد إما نقول له أنت مخطئ، أو نقول له مشتبه، أو نقول له أحسنت الظن وظنك مو بمحله، أما أن نقول له أنت يهودي لا. تعال أكو فرد شخص يسموه شخص وهمي، خلقوه خلق اسمه عبد الله بن سبا. دفرض مو وهمي، افرض واقعي. فالرجل اسمه عبد الله بن سبا صار من المغالين بالامام علي. طيب احنا شنو علاقتنا به؟ صار بالمغالين. منو قال لك ان احنا اتبعناه او اخذنا منه؟ لو فرضنا هو موجود. اولا قبل كل شيء هو شخصيه وهميه مثل ما اعترفوا به كل الكتب، معظم الكتاب المحققين. بعدين لو فرضنا ان شخصيه حقيقيه مو وهميه، كل امه كل طائفه يوجد بها اثنين ثلاثه منحرفين. اذا هذا منحرف مغالي احنا نبرأ الى الله من كل غلو. زين انت الان تلقى لك كاتب من دول الكتاب الجيف اللي وراءهم الاستعمار من يكتب بتاريخ الاماميه، اذا ما يجي ويقول لك ان دول مرتبطين باليهود عن طريق عبد الله بن سبا. انت عندك خمسه، انا ما قلت لك يهودي، انا عندي واحد وهمي انا مرتبط باليهود، اسمع الخمسه ما يخالف، واحد لا مو ما يخالف. ده غريب، يعني منطق غريب في بابه تنبهي. واحنا قلت لك ادب القران يمنعنا من ان ننبذ واحد نقول له ان هذا فكرك بعيد عن الاسلام، حتى لو ان وجد ببعض الطوائف قد واحد منحرف او عشرة او مئة منحرفين، نقول له يتحملون مسؤوليتهم هم. اما اذا وجد شخص شخصية وهمية، هالشخصية الوهمية انا احسب تاريخ امة، تاريخ 200 مليون مسلم اجي احسبه على واحد، انتوا عندكم واحد يهودي فمعناه انتوا يهود. وايه غريب، وايه منطق غريب في بابه. ويومية تلقى لك كتاب صادر يردد هالكلمة. طبعا احنا هذا ما يعنينا، يعني ما يزود ولا ينقص ولا يغير من الواقع شيء اطلاقا، وما يعنينا ان هيك نمط من الناس يهرف بما لا يعرف. لكن عيب في تاريخ المسلمين ان نلقى فكر متهافت من هالنوع. زين خلينا نعود الان للايه. الايه تقول اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل، كان الله عز وجل يقولهم ان هذا القران اللي انتم ما تؤمنون بصحته تسالوا هؤلاء اللي عندكم انتم تعتمدون عليهم وتسالوهم بالامور الدينيه، مروا عليهم اسالوهم عن احكام القران عن مضمون القران هم يجاوبوكم. هذا دليل، الايه هناك دليل، هذا دليل على صحته ان من تؤمنون باقوالهم يرشدونكم الى القران. هنا اكو نقطة شوية احب الفت نظرك اليها. شوف القرآن الكريم مع ان كتاب الاسلام زين، لكن لما يمر باحبار اليهود ما يمنع هذا من ان يسميهم علماء، سماهم علماء لان عندهم علم، يعني ما عنده عصبية ان يجي فيشتم هؤلاء باعتبارهم يهود ابدا. القرآن الكريم ما يشتم، يقيم. نبه لي، حتى احيانا اذا راد يحمل على فرد او على فئه يحمل حمل تقييم، مو حمله واحد يريد يشتم، لا. القران الكريم يوصف احيانا، اذا وصف واحد عتل جنين يعني غير منتمي الى نسب صحيح، من يريد يشتم يريد يوصف الوصف، والا ما عنده هدف شتم. الآن يمر بذول أحبار اليهود ما يحمل عصبية ضدهم ولا حساسية، يسميهم علماء بني إسرائيل، ينعتهم بأنهم علماء لأن الدين ما عنده عداوة ويا الأديان ولا عنده عداوة ويا الفئات. الدين يريد يعلمنا الموضوعية، يعلمنا الأخلاق الكريمة. القرآن الكريم يقول حتى ولو واحد خالفك بالرأي ما يمنع أن تعطي حقه من المدح أو الثناء، عالم تسميه عالم مو عالم، نعم المهم أن تعطي حقه، تضع الشيء في موضعه. هذا ما يدفعك أنت لأن تبخش الناس حقوقهم مع أن ذولا يهود ومع أنهم دائما يحملون على الإسلام ويشتمون النبي ويشوهون رسالة الإسلام، ومع ذلك اجى القرآن الكريم فعبر عنهم بأنهم علماء، اعطاهم صفة العلماء. خلي اروي لك يعني بعض الامور اللي لها علاقة بهذا حتى تعرف مقدار سماحة الاسلام وسعة صدر الإسلام. شيخ المفيد على الله مقامه كان طبعا ليش بغداد. شيخ المفيد ليلة من الليالي في عالم الرؤيا شاف كأن الزهراء سلام الله عليها قد أقبلت إليه ومعها طفلان هما الحسن والحسين، ودخلت على الشيخ قالت له هذان ولداي فعلمهما الفقه. انتبه الشيخ المفيد الصبح انطرق عليه الباب فدخلت عليه فاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي والشريف المرتضى العلوية الطاهرة، هاي زين هاي اللي يرثيها بقصيدة اللي يقول بها لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء، قصيدة الهمزية هاي الرائعة يخصصها لرثاء والدتها لها العلوية الطاهرة، كانت جليلة القدر. دخلت على الشيخ المفيد ومعها الرضي والمرتضى وهما صبيان، قالت هذان ولداي فعلمهما الفقه. فقال أنا حصل عندي تأويل الرؤيا، فعلا احتضن الرضي والمرتضى وعلمهما تلمذا على الشيخ المفيد. الشريف المرتضى كان صاحب مدرسة فكرية ومدرسة علمية. الشريف المرتضى الحقيقة إذا واحد يريد يقرأ النموذج المشرف في تاريخنا يقرأ سيرة الشريف المرتضى، يقرأ لمؤلفاته، يعني يكفي أن صاحب الغرر والدرر، يعني هذا كتاب الغرر والدرر جزءان، يعني ما يقع عين المطالع في المكتبة العربية على أنفع منهما. عندما تقرأ ديوان من الدواوين الغنية بحضارتنا الإسلامية غناء كبيرا، عندما تقرأ الكتاب تلقى الكتاب حافل بكل البحوث القيمة. جن الشريف المرتضى كان عنده مدرسة كبيرة في بغداد يقبل بها التلاميذ ويغذق عليهم جراية شهرية، يعني ينطي راتب شهري. من جملة اللي ياخذ راتب كان ياخذ من عنده راتب مؤسس الحوزة العلمية في النجف الشيخ الطوسي، كان ياخذ منه 12 دينار شهريا من الذهب. وابن البراج من كبار العلماء كان ياخذ 8 دنانير في كل شهر. خل أبين لك سعة صدر موضع الشاهد، سعة صدر علمائنا. أكو واحد يهودي، هذولا صار قحط في بغداد في تلك السنة، صار قحط والأقوات غلت جدا، القوت صار غالي والأموال قلت. فهذا اليهودي سوى اجى احتال يعرف أن الشريف المرتضى فاتح المدرسة يقبل بها طلاب، فاجى دخل على الشريف المرتضى قال له أنا عندي رغبة في تعلم النجوم، أريد أتعلم علم النجوم، أكو مانع أن تقبلوني؟ أنا موسوي أنا يهودي. قال له على الرحب والسعة مع الزمانة، أهلا وسهلا بك تعال. فعلا أجرى عليه راتب يومي وأدخل وقام يحضر حلقات دراسة علم النجوم ويأخذ راتبه، إلى أن هذا شوية استبصر فتح عينه على الآفاق الإسلامية أسلم وحسن إسلامه وأقام هناك إلى أن أكمل تعليمه. فهكذا يعني إحنا في تاريخنا في الواقع ما في انغلاق إطلاقا، يعني الإسلام مو منغلق. إذا تلقى انغلاق عند فئة تلقى انغلاق عند فئة ضد فئة، هذا مو من خلق الإسلام أبدا، هذا بعيد عن خلق الإسلام. خلق الإسلام منفتح على كل الحضارات، يأخذها ويهضمها يسبكها في حضارته، فضلا عن فرق المسلمين. يعني فرق المسلمين ماكو فرقة إسلامية تضيق بفرقة إسلامية أخرى، ما ينبغي، مو من خلق الإسلام. الإسلام لما يقبل الأجنبي ويقيمه، ما رأيك بأن يقبل الفرد المسلم ويصحح له إذا عنده انحرافات أو أخطاء يصححها المنهج الإسلامي إليه؟ بس شوية يريد لها يكون هذا طالب العلم أن يجي ينزع من رأس الهوى والعصبية ويجي يتمحض لطلب العلم، وإلا الإسلام لا يضيق بطالب علم قط. زين. فإذا لما إجى الإسلام ومر بعلماء اليهود، ما منع هذا من أن يقيمهم تقييم سماهم علماء، لأن عندهم علم، ما وقف يعني بوجههم وقوف عصبية، ما يعني ما عاملهم بعصبية أبدا، لأن المعاملة بعصبية يأباها الإسلام أشد الإباء. إنما مسألة الفكر ومسألة العلم ومسألة تحصيل العلم ينبغي أن يكرم العالم ويقدر بغض النظر عن انتماءه وعن هويته، يكرم للعلم، لأن العلم جدير بأن يكرم حامله. إن من إجلال الله، شوف تعبير الحديث النبوي الشريف، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. حامل العلم الواقع يكون يجل. عبد الله ابن عباس كان الحسنين إذا أراد يركب عبد الله ابن عباس يوقروه ويوقفون إلى جنبه إلى أن يمتطي راحلته، وهو كان يأخذ يقبل يد الحسن والحسين، هم يكرمون لعلمه وهو يكرمهم لعلمهم ولأنهم أبناء رسول الله. زين، هذا مثل ثاني يحتذى. عبد الله ابن عباس كان إذا دخل وهو صبي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أصلا ما يلتفت لأحد بقد ما يلتفت إليه، حتى زعلوا عليه الصحابة، قالوا له طب عليك هالصبي هذا تعوفه، تعوفنا وتتركنا وتنصرف إليه بوجهك. قال ويحكم، وهل فيكم مثل هذا؟ انتوا اكو عندكم واحد مثل هذا حتى اكرمه؟ انتوا تمتحنوا انفسكم، شوفوا تحملون ما يحمله هذا من العلم. ولذلك كان حتى بالقضايا الادبية ذات العلاقة بلغة العرب او بخلفيات الحضارة عند العرب كان يستشير بها عبد الله بن عباس، يستشير في كثير من المفردات، كثير من النظريات، يناقش في كثير من الاراء. فموضع الشاهد اكرام العلم، تكريم حامل العلم وإجلال من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال حامل العلم. ولهذا القرآن الكريم يعلمنا المنهج. شنو المنهج؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. شايف؟ يعبر عنهم بأنهم علماء ويمر بهم بها الأسلوب اللي مملوء احترام حتى يعطينا منهج كيف يجب أن نعبر عن العلماء وكيف يجب أن نكرم حامل العلم. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليه. هنا ألفت نظرك لنقطة، الحقيقة الأعجم المقصود به الذي يتكلم بغير العربية، يعني ما يفرق أن يكون إنجليزي أو يكون كردي أو يكون تركي أو يكون فارسي، يعني من لا يتكلم العربية يطلق عليه القرآن الكريم هذا اللفظ، لفظ الأعجم، نبه لجين، يعني غير العربي، سمي بها التعبير غير العربي. القرآن الكريم يقول احنا لو منزلين عليهم القرآن بلغة غير لغة العرب، زين، ما كان ننتهي الى النتيجة اللي انتهينا الها. ايش معنى؟ شوي التفت لهذه النقطة مهمة. خلي نحاول الان ان نتعرف على هالظاهرة اللي كثير من الناس يسأل عنها ويصبها بصيغ مختلفة. يعني مثلا بعض الناس يقول رسالة الإسلام رسالة عالمية. طيب لما كانت رسالة الإسلام رسالة عالمية ليش يكون القرآن الكريم ما نزل بلغة عالمية؟ تقول له ما كان أكو لغة عالمية آنذاك، يعني مثلا فرد لغة يعرفها كل العالم ما موجودة حتى الآن. مثلا صارت في المحاولة محاولة الإسبرنتو، هاي الاسبرنتو اللغة العالمية اللي صارت محاولة لتعميمها، وهي مكونة من اربع لغات جمعوها، من الالمانية والانجليزية والايطالية والفرنسية، جمعوا على كل عدة لغات. فهذه الى الان ما عممت، يعني الى الان ما عندنا لغة يفهمها كل انحاء العالم، ما عندنا ابدا. تمام، رسالة الاسلام رسالة عالمية. وبعدين حتى اذا قلنا رسالة الاسلام نزلت باللغة العربية، هل الفت نظرك؟ اللغة هي موضعية لكن الفكر مو موضعي. نبه لي شوية زين، هل شو اقرب لك المعنى؟ الان انت لما معنى الماي من تعطش تشرب فرشي، الشيء هذا يبرد عطشك، هالشيء هذا اللي تشربه ويبرد عطشك، هالمعنى موجود بالدنيا كلها. الانجليزي مثلا افرض لما اريد اسميه باسم اخر غير الاسم اللي تسميه، لما الانجليزي يريد يسميه بالوتر مثلا، مو معناه ان الى معنى غير معنى الماء اللي هو عندك، ولا غير معنى الاب اللي هو عند الفارسي مثلا، ولا هو غير الاسماء الاخرى باللغات الاخرى اللي له، لا، هو نفس المعنى. المعنى اذا عالمي. ايش يبقى؟ يبقى التعبير عنا موضعي. لغة الإسلام لأنها ترتبط بالمعاني، أحكام الإسلام ترتبط بالمعاني، المعاني عالمية، معاني عالمية كل واحد يفهمها، لكن ما كل لغة يعبر عنها ذاك اليوم لغة عالمية بحيث كل الناس يفهموها، ما، فلا بد أن ننزل بلغة واحدة. ياهو اللغة، فضل اللغة العربية. ليش فضل اللغة العربية؟ أنا أبين لك شنو. أكو أسباب للتفضيل كثيرة. أولا أن الله عز وجل عندما أنزل الإسلام بالجزيرة العربية لازم يكلمهم بلغتهم، أي وحدة موضعيا أن هم حملة الرسالة لازم ينزل بلغتهم وحدة. ثانيا اللغات الأخرى ما بيها نفس الخواص الموجودة باللغة العربية. مثل إيش؟ خل أوضح لك شلون. احنا عدنا اللغة مو بس قالب للمعنى، اكو عدنا لغة قالب للمعنى. يعني مثلا الخاء والباء والزاء، ذن الحروف الثلاثة ان بيهن معنى الخبز، قالب يحمل معنى الخبز. مو بس هالشي، لا، اللغة العربية مو بس قالب يحمل المعنى، اللغة العربية تشترك مع المعنى في رسم الصورة. شلون؟ انا اعترف ان الموضوع شوية اذا واحد مو دارس صعب عليه فهمه، لكن احاول اقرب بينك. شوف عيوني، الان انت تقرأ فرد الفاظ، هذه الالفاظ تلقى بيها معنى غير المعنى الحرفي اللي موجود بيها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا عشعش، والصبح اذا تنفس. انت تبعد شوية الصبح قبل ما تطلع الشمس فد بالفضاء، وشوف الصبح لما يريد يطلع شلون التنفس يتنفس، معنى التنفس شلون، ها؟ ينفرج الليل عن الصباح، عن خيوط النور، مثل الانسان اللي صدره مكتوم ويريد يدفع عنه الكتم اللي في صدره يتنفس. عينا تشعر التنفس فتحرك قدامك امامك، تشوف ان الليل لما ينحسر عن النهار، شوف التنفس هالمعنى. فالصورة رائعة يرسمها القرآن بهالتعبير. الليل اذا عشعش، اقعد مغرب اول ما يجي الليل، تشلكل عنه نقول بلغتنا العامية، زين، تلقى شلون يطبق على الصدر، عشعش ثقيل، يجي يطبق الظلام على النور. تيجي هاللفظة ترسم لك صورة، مو بس تعطيك تعبير، لا، ترسم لك صورة الليل عندما يدلعين. لذلك القرآن الكريم في تعبيراته اللفظة والمعنى اثنين هن وحدة الساعد الاخرى في رسم الصورة. ولهذا احنا لو نريد نترجم القرآن الان، اكو مشكلة، تلقى المثقفين من ابنائنا اللي يعيشون باوروبا دائما يطالبون ليش ما تترجمون القرآن، لأن ذول الأوروبيين يردون يطلعون على معاني القرآن، ترجمون الآيات القرآنية. قل يا أخي ما ممكن ترجمة القرآن، أنت إذا ترجمت القرآن، القرآن يفقد كثير من معانيه، لأن اللفظة اللي موجودة بالقرآن تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره. شلون تخلق الجو اللي يريد القرآن في تعبيره؟ أنت شايف الآن لما يريد القرآن الكريم يصور لنا يوم المحشر، يريد يرسم لنا الهول الموجود في يوم المحشر، لو يريد يصب المعاني بلغة غير اللغة العربية ما تبقي ذيك الصورة، لكن باللغة العربية لا تعطيك صورة مملوءة رعب، مملوءة هول، بيها خوف، لأن اللفظة بيها إيقاع. هل إيقاع هذا ما يحس إلا اللي عنده حس فني؟ أقدم لك شاهد يقرب لك المعنى. الأصمعي هذا الأديب المعروف يقول يوم من الأيام أنا جاي أقرأ هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأتها، يقول قرأتها هي والله عزيز حكيم، يقول أنا غلطت قرأتها والله غفور رحيم. يقول أكو بدوي يمي قال لي كلام من هذا؟ قلت له هذا كلام الله. قال لي لا هذا مو كلام الله، أعد الآية. يقول عدت الآية، قال لي ليس بكلام الله. يقول بالمرة الثالثة تنبهت أني أنا غلطان، قرأتها صحيح والله عزيز حكيم، قال لي نعم أما الآن هو كلام الله، لأنه عز وحكم فقطع. أما لما يصير غفور رحيم ما يصير، ما يتناسب هالجو ويا جو القطع. جو القطع يريد لواحد شديد، مو مال غفور رحيم. يتنبه هذا بدوي لكن عنده حس دقيق، تنبه إلى أن اللفظة إلها معنى. هنا مو مكان غفور رحيم، هنا مكان عزيز حكيم قوي وحاكم، لأنه بها أمر بالقطع ويريد جو إرهابي. فكذلك هنا لاحظ القرآن الكريم لما يدرش منا صورة من صور الهول يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. شوف برزوا يعني طلعوا ماكو ما يشترهم شيء عن الله، نواياهم واضحة مكشوفة مثل العريان ما عليه ثوب شطرة. برزوا لله الواحد القهار، البارز ها يعني واضح، نبه لي، وبرزوا لله الواحد القهار. شوف بس مثل آخر أبين لك شلون القرآن الكريم الألفاظ العربية ترسم صورة متحركة. يجي يمثل اللي عنده علم وما ينتفع بعلمه. أكو واحد عنده علم لكن علمه ما محسن أخلاقه، عنده علم، عنده في علوم الدين لكن ما عنده أخلاق، ما عنده استقامة، ما عنده طيبة. شي يعبر عن القرآن، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت شايف أن الكلب دائما يلهث، شوف الصورة قدام عينك، التعبير يخلق لك صورة قدام عينك. التعبير الفني هالأداة الرائعة في التعبير هاي بغير اللغة العربية موجودة. لذلك القرآن الكريم عندما أنزل المعاني بهذه اللغة أراد من اللفظ أن يساعد المعنى في إبراز الصورة، ولذلك أنزله بهذه اللغة. اثنين ثلاثة هاي اللغة هو سهلة، يكون بعض الناس بناها صعبة واسعة، هي لا، لأن أنت إذا تريد تطلع الفعل منها الزم المصدر وامشي مثل إيش يعني. مثلا المشي لفظة مشي هاي مصدر، أريد أطلع منها فعل مضارع أقول يمشي، فعل ماضي مشى، والشكل فعل أمر امشي، بس أخذ المصدر واشتق منه. اللغات الأخرى مو هيجي، ما لما تيجي للغة الإنجليزية مثلا مو تأخذ المصدر وتقدر تطلع من عنده أفعال تشتق منه مثل ما تشتق من اللغة العربية، لا أبدا. المصدر قد يختلف عن الفعل، قد يتفق الفعل الماضي والفعل المضارع اثنينهم في معنى واحد. مثلا اكو حروف باللغات الاجنبية ما تنقرى اللي يسموها سايلنت مثلا، زين، طيب ما تنقرى نهائيا. احنا ما عندنا باللغة العربية حرف ما ينقرى، ينكتب وما ينقرى ما عندنا ابدا. الحروف كلها سهلة، اللغة العربية جدا سهلة في اشتقاقها وفي ادائها. فلهالاسباب مجتمعة الله عز وجل انزل القرآن بهذه اللغة. نبهي، انزل القرآن بهذه اللغة واراد تعميم اللغة. شوف ترى هاي اللي اشرت لك الها الان، انا قلت لك اكو محاولة عالمية الى ايجاد لغة عالمية، لغة الاسبرنتو. هاي ترى المحاولة هي الاسلام اول من سبق لها. الاسلام اراد تعميم اللغة العربية، ولذلك ما يسمح لغير المسلم ان يقرأ الصلاة بغير اللغة العربية. المسلم لازم يقرأ يحفظ اللغة العربية، يقرأ القرآن بالعربية، يأذن باللغة العربية، يصلي باللغة العربية. نعم، احنا ما عندنا واحد من فقهائنا يقول يمكن ان نترجم الصلاة الى لغة غير عربية. نعم، الحنفيين عندهم، ابو حنيفة يقول جائز ان يقرأ الحمد، وهم مو الا الحمد كله يقرأها، لا ابدا، يخالف المذاهب الاسلامية كلها، يقول مو الا يقرأ الحمد آية واحدة فقرأ وما تيسر، يعني آية واحدة وترجمها. مثلا احنا عندنا الان آية من آيات سورة الرحمن مدهامتان، هل لفوا هاي تشكل آية؟ يقول هاي تقرأها ترجمها للغة الفارسية، اوقف وقول الله اكبر، ما الشكل، احرم وادخل بالصلاة واقرأ جاب لك شب، مو الشكل يعني مدهامتان ودنب وخلص انتهى. زين، فحكي احنا ما عندنا لا صلاة الا بسورة الحمد، لازم نقرأها باللغة العربية، الأذان باللغة العربية، حتى العقود عندنا باللغة العربية. بلي العقود يعني مع القدرة، ها، إذا تعذرت في آخر تصير اضطرار حكم ثانوي، لكن العقود بيع وشراء ورهن وإيجار كلها باللغة العربية، ما يصح إلا باللغة العربية عندنا فقهائنا. زين، فإذا هاللغة أراد الإسلام أن يعممها أن يجعلها لغة عالمية، هو مو قصده يستعمر، المستشرقين استغلوا هالظاهرة، قالوا الإسلام يريد يستعمر الشعوب، لأن أنت إذا تريد تستعمر شعب غير اللغة مالك إلى لغتك. هاي المحاولة اللي حاولوها الأتراك حاولوا أن يشيلون اللغة العربية، حاولوا أن ينشرون اللغة التركية، وبهالطريق ينشرون فكرهم وأدبهم ومشاعرهم، وهي نفس المحاولة اللي حاولوها الإنجليز أيضا. الإنجليز واي أكدوا على اللغة الإنجليزية. شنو القصد؟ القصد من عدها نشر الأفكار والمشاعر، لأن هذا أنت إذا شديت إلى اللغة مالتك خلص بعد صار يدور في فلكك، صار فكرة فكرك وأدب أدبك ومشاعر مشاعرك، لأن اللغة مو سهلة. ولذلك إحنا عدنا الآن مصيبة يعني غريب، انت قد تلقى بعض ابنائنا اللي يتخرج من المدارس يطلع من المدرسة باللغة العربية الانجليزية مثلا ومشتقاتها تلقى بارع جيد، لكن لو تسأله بلغة ابائه ما يتكلم عن لغة ابائه شيء ابدا. لا بل اجيدك اكثر من هذا، الان اكو عندنا كثير من خريجينا من الجامعة السئلة عن تاريخ البطولات مثلا في التاريخ الانجليزي، يجيب لك مثلا سبنسر، يجيب لك جون لوك مثلا، زين، لكن السئلة قل له تعرف ابطال من تاريخك الاسلامي؟ ما يعرف ابطال الاسلامي اطلاقا. هذا اذا قرأ التاريخ الصحيح، ها، واما اذا قرأ التاريخ اللي بيه هوس قومي ومصيبتها. مو اكو عندنا نوع من التاريخ بيه هوس قومي جدا. ممكن شوي اضرب لك مثل بسيط. انا اذكر قد مرة احنا بالقاهرة اردنا ان ندور قبر مالك الاشتر رضوان الله عليه. مالك ابن الحرث النخعي الاشتر. مالك ابن الحرث رئيس قبيلة عربية من اكبر قبائل العرب. زين؟ دورنا الى ان عجبنا يعني نسأله يقول ماكو، الى ان واحد في اليوم قال المن ترجون؟
مريض مالك الأشتر قال بيقول العجمي يستريح.
عجمي؟
شلون عجمي؟
هذا رئيس قبيلة عربية، شلون عجمي؟ قال بلى ما يعرفونا غير العجمي،
عجمي يسموه.
وفعلا ليش؟ لأن شيعي.
قال زين؟
قال لازم زين. تعال أنت
دليني صلاح الدين منين؟
رجال كردي. صار عروبة هذا وذاك عجمي، ايش معنى؟
هذا لون من التاريخ اللي يحمل هوس قومي يلغي الحقائق يضعها تحت رجليه.
تاريخ يا أباه الدين، انت يو تيجي تتكلم بلغة إنسانية عالمية، إذا تكلمت بلغة إسلام عالمية إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
يو لا والله مو بلغة إسلام، ضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، كل واحد اعطي انتماء الصحيح. ليش انت تيجي تدلش بالتاريخ؟ لماذا هذا التدليس بالتاريخ؟
الواقع ان الحقائق التي اراد الاسلام ان ينشرها ويجعلها موضوعية، اراد نشر المعنى العالمي للرسالة العالمية وبلغة اراد ان يعممها، لكن مو بدافع قومي، لان الدافع القومي من الله ما يتصور. الله رب العالمين ورحمته تسع البر والفاجر، ما اكو عنده هدف لجماعة دون جماعة، ولا يريد ان ينشر فكر غير، لا، اراد نشر الرسالة، رسالة الاسلام، وهي رسالة عالمية. زين، اعود الى الموضوع. اذا الاسلام في محاولة الى نشر الفكر الاسلامي باللغة العربية، إنما اختار اللغة العربية لأن لأسباب ذكرتها لك، ولأن فيها صلاحيات لا تتوفر في غيرها. ولهذا تلقى المفسرين لما يمرون باللغة العربية يكرموها، لكن تجي تلقى بعضهم لا، يوصل إلى حد الهوس أيضا. شلون الهوس؟ تجي تلقى لك فد واحد من المفسرين يقول حتى بالجنة لغة أهل الجنة اللغة العربية. شنو دليلك؟
يقول دليلي تحيتهم فيها سلام.
ايه تحيتهم فيها سلام؟ يعني معنى السلام مو باللفظة، تحيتهم فيها سلام يعني مو الا بها اللفظ، لا معنى السلام. وإلا الله عز وجل يجي يكلف لواحد عايش عمره كله كردي يقول له من الطب للجنة احكي باللغة العربية، ماشي يوي لهمة، إذا ألهم علم من جديد، يولا إذا على لغته
يحيي بلغته.
أصلي الإنسان لا يطلع عن الفكر الموضوعي إلى الفكر المتطرف اللي يمليه هوس عرقي أو هوس مصلحي، لا. فأعود للآية، شوف تعبير الآية، ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يقول لو يقرأ عليه يجون يتعللون، واحد يقول أنا ما أعرف هاللغة، واحد يقول لا يأباه تعصبا وعرقية، يأباه يقول أنا هذا ما أريده لأنه مو من عندنا. فعلا الإسلام اصطدم بهذه المشكلة. خلوا نشوف محاولات الإسلام للقضاء على هالمشكلة شلون، يعني بأي طريقة أراد أن يذوب العنصريات ويلاشي القوميات، شلون بأي معنى؟ خلي نلاحظ الخطوات اللي اتبعها. أول خطوة اتبعها بأن وحد اللغة كما ذكرت لك، جعلها لغة القرآن، هاي وحدة. ثانيا إجا أراد أن يوحد الدماء في دم مسلم. شلون أراد يوحد الدماء في دم مسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فش إجا استغل الغريزة الجنسية. إحنا عندنا طبعا لما مسلمين يقاتلون مشركين ويأخذون منهم أسارة، هذول يشترقون يصبحون رق. إذا صار رق بأي طريقة الإسلام يحرره، الإسلام عنده هدف مزدوج، الهدف الأول أن يطبع على العبودية، والهدف الثاني أن يوحد مشاعر الناس ويلغي الحواجز القومية ما بيناتهم. شلون يلغي الحواجز القومية؟
إذا استغل هالظاهرة هاي ظاهرة السبا، إيش أباح لهم؟ أباح لهم ملك اليمين. ملك اليمين الإنسان إذا اشترى 1000 جارية، نعم 1000 جارية بملك اليمين إلى حق يتزوجها، يطأها بملك اليمين، وإذا حملت هو ابنه. شنو الغاية من هذا؟ إذا من الجواري شنو كان؟ الجواري رومية، قبطية، كردية، فارسية، هندية، على أي حال من أي جنس، زين؟ كانوا يجيبوها، كانوا يزوجوها، فلما يتزوجها يصير مزيج من الدماء. أولا تختلط المشاعر والمصالح واللغات كلها تنسكب في جدول واحد، بعد والدماء كلها في جدول واحد، تصبح الناس عائلة واحدة لا يحجز بينها حاجز، يتحقق المعنى العالمي من أهم أهداف الإسلام أن يجمعهم في جدول واحد. نبه لي ما يضع حواجز أمام الزواج، حتى لما ترجع للحضارات الأخرى تلقى الحضارات الأخرى تضع حواجز ما تسمح لهذا أن يتزوج مثلا من الجنسية الفلانية، ولا لهذا أن يتزوج من الجنسية الفلانية. الإسلام بالعكس يذلل العقبات أمام هذا، يعتبر جنسية المسلم لا إله إلا الله بس. زين، قد واحد يقول لي شيخنا أنتوا ما عندكم هالمعنى، بالعكس أنتوا فقهاء المذاهب عندكم مو هالشكل يضعون عقبات في طريق الوحدة الإسلامية. شلون؟ خلي أضرب لك مثلا، ما أدري اللي عنده من عندكم بعض الكتب، كتب الفقه للمذاهب الأربعة، غريب أنا أستغرب من عدها، يقولون أن غير العربي ليس بكفو للعربي. شوف في باب الكفاءة النسب، في باب الكفاءة يعتبرون النسب يجب أن يتوفر، القرشي كفو للقرشية، العربي كفو للعربية، أما عربي وامرأة غير عربية ما يعتبروها كفو إلا. يقولون هذا ما تتحقق الكفاءة، وعليه إذا ما تحققت الكفاءة العقد ما ينعقد، يعني حكم موضوع يقول عقد فاسد. نبهي غريب هذا، الغريب هذا يتنافي أرشاد الإسلام، باستثناء بس بعض فقهاء المالكية، بعض فقهاء المالكية يلغي هذا الشرع، يتفق مع فقهاء الإمامية، لأن احنا عندنا الكفاية التكافؤ شنو هو؟ الكفاءة شنو؟ احنا عندنا الكفاءة الإسلام بس، ما يجوز للمسلم أن يأخذ غير المسلم. هذا واحدة امرأة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هاي الكفاءة، هذا المسلم كفو المسلم، فتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، هاي الكفاءة. عد المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يعتبر النسب من الكفاءة، يعتبر هذا الشرط من الكفاءة. لك هاي امرأة غير عربية هاي مو كفو، ما يمكن رجل غير عربي مو كفو أن يزوج عربية، هاي عنصرية. إذا شلون احنا نعتبر رسالة الإسلام رسالة عالمية؟ شلون إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما أعرف اللي عنده من عندكم عنده الفتح على المذاهب الأربعة، فليشوف في باب الكفاءة يشوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى. يعتبرون أن غير العربي ليس بكفء للعربي. إيه؟ المفروض هذا خلاف رسالة القرآن. أنا أستغرب من فقيه يمشي مع خطوط القرآن العامة، والقرآن يعلن بأعلى صوته بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، والنبي يصيح كلكم لآدم، وآدم من تراب. زين، هذا كله علم الإسلام، ومع ذلك احنا نجي نقول أن الكفاءة ما تتحقق إلا بوحدة النسب. شوين البوتقة اللي حاول الإسلام أن يصفر بها الجنسيات كلها ويوحدها تحت لواء لا إله إلا الله، أين ذهبت؟ الحق أن هذا لا، وتعال شوف التناقض. زين، أنت في باب الخلافة، في باب الخلافة تقول أن الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، الأحناف مثلا والخوارج يقولون الخليفة يجوز أن يكون غير عربي، زين، بينما باقي المذاهب الإسلامية تقول لا، ما يجوز أن يكون الخليفة إلا قرشي. لان انت الحنفي اللي تقول ان الخليفة يجوز ان يكون غير عربي، ليش في باب الكفاءة ما يجوز ان يكون الزوج غير عربي؟ ان العربي للعربية والعربية للعربي. انت في باب الخلافة هذا الموضوع المهم اللي اكد عليه الاسلام والنص به صريح، الخلفاء من قريش يقول النبي انت تيجي تقول لا يجوز ان يكون غير عربي، وفي المكان اللي يقول به القرآن ان اكرمكم عند الله اتقاكم تيجي تعتبر الكفاءة ما تتحقق مع الاختلاف بالنسب؟ تناقض غريب. على اي حال اعود الى محاولة الاسلام، محاولة الاسلام الى ان يذوب الحواجز كلها، ذوبها ذبها وين؟ ذبها في بوتقة لا اله الا الله، واتخذ لذلك وسائل، وسيلة من الوسائل التشري ان الانسان شقد يتزوج شراري بملك اليمين حتى تتوحد الدماء تتوحد المشاعر. ولذلك كانوا مبدئيا المسلمين متأثرين بهالروح العصبية بعدهم أول ما إجا الإسلام، لكن ما تزوجوا إماء والإماء ولدا أناس أفاضل تغيرت النظرية. مثليش مثلا بنات يزدجر ثلاثة بنات يزدجر جابوهن في أيام الخليفة الثاني في آخر خلافة الخليفة عمر بن الخطاب، جابوهن سبايا، شال ذن الثلاثة، وحدة زوجها الابنة عبد الله بن عمر، وحدة زوجها المحمد ابن أبي بكر، وحدة زوجها للحسين ابن علي بن أبي طالب. اللي زوجها الحسين ولدت لزين العابدين، واللي زوجها محمد ابن أبي بكر ولدت لمحمد ابن أبي بكر سالم ابن محمد ابن أبي بكر، واللي تزوجها عبد الله ابن عمر ولدت ايضا ولد لا تكتم دول اولاد خاله. صار زين يجي التاريخ، شوف تعال التاريخ، شوف مفارقات التاريخ. اذا اني خوات ثلاثه بنات يزدجر ابن كسرى، زين وحده يتزوجها الحسين فولدت لعلي بن الحسين زين العابدين. يجوك المؤرخين مثلا احمد امين مثلا محمد كرد علي مثلا أمثل المتأخرين منهم، يقول إن من انتقل التشيع إلى فارس لأن بنت يزدجر تزوجها ابن علي بن أبي طالب فانتقل لهم التشيع. زين وبنت عبد الله ابن عمر بنت يزدجر هم تزوج عبد الله بن عمر، ليش ما انتقل التسنن له أو التشيع له؟ ابن أبي بكر هم تزوج واحدة منهم، ليش ما انتقل؟ ليش بس هنا غريب؟ والله غريب. هذول ما عندهم عقول من يكتبون له، ما عندهم عقول، عندهم افكار او ما عندهم افكار. اخر حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد، لو تعتبر المؤثر مجرد الزواج، خو ابن ابي بكر تزوج وابن عمر تزوج وابن علي تزوج، ليش بس ابن علي اثر هذولك ما اثروا؟ العلم عند هؤلاء العباقره. زين الواقع انت تستغرب ان هذا اللون من المقاييس من اين يأتي. على العموم اعود الى محاولة الاسلام في توحيد هذه العناصر كلها، وحدها تحت لواء لا اله الا الله. وقلت لك كانوا مبدئيا يعني يستنكفون من ان يتزوجوا الاماء، لكن لما ولدنا الإماء أمثال هؤلاء ولدا يعني هالعباقرة تلقى معظم من ولد من الموالي كان يتبوأ مكانة عالية بالعلم، ذاك الوقت تغيرت النظرة إلهم. وبالفعل الحقيقة أنجبنا، إذني أنجبنا وانطى النتاج، أقدر أسميه نتاج محاولة الإسلام في هذا اللون من التزاوج وشكل مميزات العناصر كلها في بوتقة واحدة، فعلا شكبهم تحت لواء لا إله إلا الله.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء. أيها الأحبة، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. لا تنسونا من خالص دعواتكم.
يا عالما
يا متعال يا غاية للآمال، يا عالما يا متعال يا غاية للآمال، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي. رب بحق المختار وبعترته الأطهار، رب بحق المختار وبعترته الأطهار، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا، ربي لا تخذلنا، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا، ربي لا تخذلنا، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي. ربي بحق المختار وبعترته الأطهار، ربي بحق المختار وبعترته الأطهار، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا، ربي لا تخذلنا، ارحمنا وقبلنا وانصرنا سددنا، ربي لا تخذلنا، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي. يا عالما يا متعال يا غاية للآمال، يا عالما يا متعال يا غاية للآمال، أنت رجائي فيك دعائي، أنت رجائي فيك دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. التلاوة المختارة تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 1:08 تستمعون إلى معالي الأخلاق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:09، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:25، وبعد ذلك تستمعون إلى أحسن الأجوبة. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 2:44 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم الوصايا الخالدة. عهد الصادقين يقدم لحضراتكم عند 3:36، وعند 4:01 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 4:13. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي، يتلو علينا من بداية الآية 53 حتى نهاية الآية 62 من سورة الفرقان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما